مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة: لغز الكرمة الكونية وغموض فقدان الثقوب السوداء للطاقة وقياس الثانية. والآن نبدأ حلقتنا. تلسكوب جيمس ويب يكتشف الكرمة الكونية، وهي مجرات متصلة مترامية الأطراف عبر الكون المبكر. اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي سلسلة ضخمة من 20 مجرة في بداية الكون شبه متصلة وشديدة القرب، مما يثير تساؤلات حول تكوين أكبر الهياكل في الكون. اكتشف العلماء باستخدام بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي هذه السلسلة الضخمة المكونة من 20 مجرة على الأقل المتقاربة من الكون المبكر في بدايات النشأة الأولى، ويمكن أن تكشف بالتالي عن نظرة ثاقبة حول كيفية تشكل الهياكل الأكثر ضخامة في الكون. هذا الهيكل الضخم الملقب بالكرمة الكونية ينقض عبر الفضاء على شكل قوس، يقدر طوله بأكثر من 13 مليون سنة ضوئية وعرضه حوالي 650 ألف سنة ضوئية. للمقارنة، يبلغ عرض مجرتنا درب التبانة حوالي 100 ألف سنة ضوئية. واكتشف علماء الفلك المحلاق الضخم للغاز والمجرات أثناء دراسة ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمنطقة تسمى شريط جروث الممتد، الواقع بين كوكبتي الدب الأكبر وبوتس. كان الفريق يبحث بشكل خاص عن الضوء القادم من المجرات المبكرة جدا، مع التركيز على خاصية تسمى الانزياح الأحمر، وهي مقياس لكيفية زيادة الضوء في الطول الموجي أثناء انتقاله لمسافات شاسعة عبر الكون المتسع. أظهرت جميع المجرات التي تم رصدها في الكرمة الكونية والكون المتوسع انزياحا نحو الأحمر يبلغ 3.4 تقريبا، ما يعني أن الضوء المنبعث من الأجسام سافرت ما بين 11 مليارا و 12 مليار سنة، أو طوال معظم عمر الكون الذي يبلغ 13.8 مليار سنة قبل الوصول إلى عدسة التلسكوب. قال الفريق العلمي إن هذه الكرمة الكونية أكبر بكثير من مجموعات المجرات الأخرى التي تم رصدها في وقت مبكر جدا من تاريخ الكون، وأضافوا إياها إلى قائمة متزايدة من الهياكل الضخمة المدهشة في الكون المبكر التي اكتشفها جيمس ويب. وفقا للباحثين، يبدو أن الكرمة في طريقها إلى أن تصبح عنقودا مجريا. هذه هي الهياكل الأكثر ضخامة في الكون، المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية، وتتراوح كتلتها عادة من مئات المليارات إلى كوادريليونز من المرات مقارنة بكتلة شمس الأرض. في الوقت الحالي تقدر كتلة الكرمة الكونية بحوالي 260 مليار كتلة شمسية، وما زالت تنمو، لكن أكبر مجرتين فيها قد تكونان جاهزتين للتوقف. أثناء دراسة الأطوال الموجية للضوء المنبعثة من المجرتين، وجد الباحثون أن تكوين النجوم قد توقف عند هذا الحد بالفعل، ووصفوها بالمجرات الهادئة أو المطفأة. تساءل المؤلفون، إذن ما هو السبب في إخماد تكوين النجوم هذا في مثل ذلك التوقيت والوقت الكوني المبكر؟ أشاروا إلى أنه من غير المعتاد العثور على مثل هذه المجرات الكبيرة التي تنفد منها الغازات المكونة لنجوم في الكون القديم. كتب الباحثون أن أحد الاحتمالات هو أن كلتا المجرتين هما نتيجة اندماجات مجرية حديثة، حيث أدت الاصطدامات الكونية إلى انفجارات جامحة لتكوين النجوم. استنفدت معظم الغاز المتاح في هذه المجرات قبل حوالي نصف مليار سنة من ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وكما هو الحال مع العديد من اكتشافات جيمس ويب الحديثة، فإن الكرمة الكونية تثير بدورها أسئلة مهمة حول طبيعة كوننا أكثر مما تجيب عليها، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لحل الألغاز الكامنة وراء هذه السلسلة المجرية القديمة. علماء الفلك يرصدون الشفق القطبي على الشمس للمرة الأولى. تتسارع من خلال البقع الشمسية على سطح نجمنا لأول مرة على الإطلاق. اكتشف العلماء عرضا مذهلا يشبه الشفق القطبي لموجات الراديو المتقطعة فوق سطح الشمس، وهو ما يشبه بشكل لافت للنظر على الأضواء الشمالية على الأرض. تم استعراض وعرض الأضواء الشمسية على ارتفاع 40,000 كيلومتر تقريبا فوق البقعة الشمسية، وهي رقعة داكنة مشوهة مغناطيسيا على سطح نجمنا. كما اكتشف علماء الفلك على الأرض رشقات من موجات الراديو على مدار أسبوع. إذن اكتشف العلماء إشارات راديوية أيضا تشبه الشفق القطبي من نجوم بعيدة في الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يرون فيها إشارة من هذا النوع آتية من شمسنا. قال المؤلف الرئيسي للدراسة سي جي يو عالم الفلك في مركز أبحاث الطاقة الشمسية التابع لمعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا: هذا يختلف تماما عن الانفجارات الراديوية الشمسية النموذجية العابرة التي تستمر عادة دقائق أو حتى ساعات. إنه اكتشاف مثير لديه القدرة على تغيير فهمنا للعمليات المغناطيسية النجمية على الأرض. الشفق القطبي هو نتيجة للحطام الشمسي النشط الذي ينطلق عبر الغلاف الجوي بالقرب من القطبين، حيث يكون المجال المغناطيسي الوقائي أضعف ويحرك جزيئات الأكسجين والنيتروجين، ويؤدي هذا إلى إطلاق الجزيئات للطاقة على شكل ضوء متتبعة ستائر متموجة من الألوان عبر أنحاء السماء. عادة ما يتم إطلاق الحطام الشمسي بعيدا عن الشمس عندما تتشابك المجالات المغناطيسية حول البقع الشمسية في مكامن الخلل قبل أن تنقطع فجأة. يؤدي إطلاق الطاقة الناتج إلى إطلاق رشقات من الإشعاع تسمى توخجات الشمسية، ونفاثات متفجرة من المواد الشمسية تسمى الانبعاثات الكتلية الإكليلية. ومن خلال توجيه تلسكوب راديوي إلى بقعة شمسية على سطح نجمنا، اكتشف الباحثون انبعاثا يشبه الشفق القطبي فوقها، والذي يعتقدون أنه نتيجة لتسارع الإلكترونات الناتجة هي الأخرى عن التوهجات الشمسية على طول خطوط المجال المغناطيسي القوية للبقع الشمسية. ومع ذلك، وعلى عكس الشفق القطبي للأرض، تحدث انبعاثات الشفق القطبي للبقع الشمسية بترددات تتراوح من مئات الآلاف من الكيلوهرتز إلى ما يقرب من 1,000,000 كيلوهرتز، وهي نتيجة مباشرة لكون المجال المغناطيسي للبقع الشمسية أقوى بآلاف المرات من المجال المغناطيسي للأرض. وعلى سبيل المقارنة، فإن الشفق القطبي النموذجي على الأرض يصدر الضوء بترددات تتراوح بين 100 إلى 500 كيلو هرتز. يقول الباحثون إن اكتشافهم فتح طرقا جديدة لدراسة نشاط الشمس، وقد بدأوا بالفعل في البحث عبر البيانات الأرشيفية للعثور على أدلة مخفية حول الشفق الشمسي الماضي. قال الباحثون: لقد بدأنا في تجميع لغز كيفية تفاعل الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية في نظام مع وجود بقع نجمية طويلة الأمد، ليس فقط على شمسنا ولكن أيضا على نجوم خارج نظامنا الشمسي. كم هي الثانية؟ يعرف الجميع أنه يعتمد طول الثانية على كيفية قياسها. هناك مثلا 24 ساعة في اليوم و60 دقيقة في الساعة و60 ثانية في الدقيقة، لذا فمن المؤكد أن الثانية تساوي 1/24.60/60 أو 1/86,400 من اليوم، أليس كذلك؟ حسنا، اتضح أن تحديد الوقت ليس بهذه البساطة. لقد اعتدنا على التفكير في الثانية باعتبارها زيادة ثابتة في الوقت، ولكن هذه الوحدة الصغيرة تغيرت عدة مرات على مر القرون. يقول بيتر ويبرلي أحد كبار العلماء في المختبر الفيزيائي الوطني في المملكة المتحدة، الثانية كانت تعتمد في الأصل على طول اليوم. لاحظ الناس مرور الشمس فوق رؤوسهم وبدأوا في قياس حركتها باستخدام الساعة الشمسية مثل هذه الأجهزة التي تعطي وقتا يعتمد مباشرة على موقع الشمس في السماء، وهو ما يسمى بالتوقيت الشمسي الظاهري. ومع ذلك الساعات الشمسية لها بعض العيوب، وبقطع النظر عن المشكلة الواضحة المتمثلة في عدم القدرة على قراءة الساعة الشمسية عندما تكون الشمس غير مرئية، فإن الاعتماد على الدوران اليومي للأرض المعروف أيضا باسم التوقيت الفلكي غير دقيق بشكل مدهش. الدوران إذن ليس ثابتا تماما، تتسارع الأرض وتتباطأ مع مرور الوقت. هناك تباين موسمي وتغيرات كبيرة لا يمكن التنبؤ بها من عقد إلى آخر بسبب التغيرات في النواة المنصهرة، وتباطؤ طويل المدى ناجم عن تحرك المد والجزر للأمام والخلف. فكيف إذن يمكننا قياس الوقت بدقة إذا كان استخدام طول اليوم غير موثوق به؟ في القرن 16 تحول الناس إلى الحلول التكنولوجية لهذه المشكلة، وبدأت أولى الساعات الميكانيكية المعروفة في الظهور. جوهر صناعة الساعة انتقل بشكل أساسي من حفظ الوقت من خلال متابعة موقع الشمس إلى صنع مذبذب وتحديد عدد ثابت من الذبذبات يعادل ثانية واحدة، هكذا قال سوميت ساركار عالم الفيزياء في جامعة أمستردام. أقدم الأمثلة الميكانيكية كانت الساعات البندولية، والتي تم تصميمها لتدق بتردد محدد يعادل ثانية فلكية، يتم حساب متوسطها على مدار عام. على مدى عدة مئات من السنين التالية عمل العلماء على بناء مذبذبات أفضل وأكثر دقة، وطوروا عددا لا يحصى من أنظمة ضبط الوقت الأخرى بما في ذلك النوابض والتروس. بحلول عام 1940 تقريبا أصبحت ساعات الكوارتز الكريستالية هي المعيار الذهبي الجديد. يقول ساركار، إذا قمت بتطبيق جهد كهربائي على قطعة كوارتز مشكلة بعناية فإنها تبدأ في الاهتزاز، ويمكنك حينها ضبط تردد هذا التذبذب بدقة شديدة. ولكن على الرغم من أن هذه الدقة جيدة للاستخدام العام، إلا أنها ليست جيدة بما يكفي للتطبيقات التقنية حقا مثل الإنترنت أو أنظمة تحديد المواقع أو دراسة الأبحاث الأساسية. تنشأ المشاكل لأن كل قطعة من الكوارتز فريدة من نوعها ولها صدى مختلف قليلا اعتمادا على الظروف الفيزيائية مثل درجة الحرارة والضغط. لكي تكون الساعة دقيقة حقا يجب ضبطها وفقا لمرجع مستقل لا يتغير، هذا هو المكان الذي تأتي فيه الساعة الذرية. الذرات لها رنين طبيعي ثابت، وهي موجودة فقط في حالات طاقة معينة، ولا يمكنها أن تتغير من حالة إلى أخرى إلا عن طريق امتصاص أو إصدار كمية ثابتة من الطاقة. تتوافق هذه الطاقة مع تردد دقيق، لذا يمكنك استخدام هذا التردد كمرجع لحفظ الوقت. أول ساعة ذرية عملية تم كشف النقاب عنها في عام 1955، قامت بقياس عدد تحولات الطاقة الناجمة عن الموجات الدقيقة في ذرات السيزيوم خلال ثانية فلكية واحدة. وفي عام 1967 اتفق المجتمع العلمي العالمي على إعادة تعريف الثانية وفقا لهذا الرقم. ويعرف النظام الدولي للوحدات والقياسات الآن الثانية بأنها مدة 9,292,631,770 طاقة في ذرة السيزيوم. ومنذ ذلك الحين استمرت الثانية الفلكية في التغير، بينما ظلت الثانية الذرية عند الرقم المذكور آنفا بالضبط. هذه الاختلافات في الوقت الفلكي تعني في الواقع أنه يجب على العلماء كل بضع سنوات إضافة ثانية كبيسة للسماح لدوران الأرض البطيء بمواكبة الوقت الذري. قال علماء إنه سيتم إلغاء هذه الثانية الكبيسة في عام 2035، لكن العلماء والوكالات الحكومية المعنية لم تتوصل بعد إلى كيفية التعامل مع هذا التناقض الضئيل. وكما نعلم فالباحثون والعلماء لا يكتفون بهذا التعريف الذي هو دقيق، حتى 10 مرفوعة إلى أس ناقص 15 من الثانية أو 1 على كوادريليون من الثانية. وفي جميع أنحاء العالم تعمل فرق البحث على ساعات ذرية بصرية أكثر دقة، والتي تستخدم التحولات الذرية المستحثة بالضوء المرئي ذات الطاقة العالية في عناصر مثل سترونشيوم أو التربيوم لتحسين هذه الدقة بأكثر من 100 ضعف. في الواقع يناقش العلماء ما إذا كان الوقت قد حان لإعادة تعريف الثانية مرة أخرى وفقا لذبذبات الساعة الضوئية، وذلك باستخدام مصادر الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي بدلا من الموجات الدقيقة. ولكن في حين أن العديد من الأسئلة المهمة لا تزال بحاجة إلى إجابة قبل أن يحدث ذلك، فمن الواضح أن التعريف الدقيق للثانية ما زال كالعادة عرضة للتغيير. أول ثقب أسود تم تصويره يقذف نفاثات طاقة من نوع السيف الضوئي أكبر من مجرة درب التبانة، ويعتقد العلماء أنهم يعرفون السبب. ربما اكتشف الباحثون أخيرا كيف تفقد الثقوب السوداء سريعة الدوران الطاقة على شكل نفاثات طاقة هائلة بعد إلقاء نظرة فاحصة على الثقب الأسود الهائل ستار أم 87. إن سر وغموض كيفية فقدان الثقوب السوداء للطاقة إلى محيطها قد ابتلي به العلماء منذ ما يقرب من 50 عاما، لكن ربما تكون مجموعة من الباحثين قد وجدت للتو الإجابة عن هذا اللغز الكوني الكامن في الطائرات العملاقة التي تشبه السيف الضوئي، والتي تنطلق من أحد الثقوب السوداء الأكثر وحشية والمدروسة جيدا في هذا الكون. من المعتقد عموما أنه لا شيء ولا حتى الضوء يمكنه الإفلات من جاذبية الثقب الأسود الشديدة، لكن هذا ليس صحيحا تماما. منذ أواخر 70s افترض العلماء أنه عندما يدور الثقب الأسود بسرعات عالية للغاية فإنه يمكن أن يفقد طاقة دورانه في شكل نفاثات طاقة هائلة تنطلق بشكل عمودي على أفق حدث الثقب الأسود أو الحدود التي لا يمكن لأي شيء أن يتجاوزها، الهروب من سحب الثقب الأسود. قد تتسرب المعلومات أيضا من الثقوب السوداء عبر التواء الجاذبية المعقد، لكن هذا لغز مختلف تماما. ومع ذلك وعلى الرغم من اكتشاف نفاثات الطاقة هذه عدة مرات وحتى تصويرها، ظل العلماء غير متأكدين بالضبط من كيفية نقل الطاقة بين الثقوب السوداء الدوارة وتدفقاتها الخارجية فائقة الشحن. ولحل هذه المشكلة وجه باحثون من جامعة برينستون انتباههم إلى M87، وهو ثقب أسود هائل كتلته تعادل 5.6 مليار شمس في قلب مجرة ميسييه 87 الضخمة، التي تقع على بعد 53 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويعد M87 واحدا من أكثر الثقوب السوداء التي تمت دراستها جيدا في الكون. في عام 2019 أصبح ستار M87 أول ثقب أسود يتم تصويره مباشرة على الإطلاق. وفي أبريل من هذا العام التقط العلماء أيضا صورة لنفاثات الطاقة التي تتشكل حول العملاق الكوني للمرة الأولى. ومؤخرا قام الباحثون أيضا بقياس دوران M87 بدقة بعد ملاحظة تميله حول محوره، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد دوران الثقب الأسود. في دراستهم الجديدة ركز فريق برينستون على نفاثات الطاقة الخاصة بM87 لمعرفة كيفية تشكلها. نفاثات الطاقة هذه تشبه في الأساس سيوف الجداي الضوئية التي يبلغ طولها 1,000,000 سنة ضوئية، والتي يمكن أن تمتد إلى حوالي 10 أضعاف طول مجرة درب التبانة، وتطلق كميات جنونية حقا من الطاقة. كما يقول ألكساندرو لوبساسكا المؤلف المشارك في الدراسة، وهو أستاذ سابق في جامعة برينستون. وقال الباحث والأستاذ الحالي في جامعة فاندربيلت، والذي كان أيضا فائزا مشاركا بجائزة نيو هورايزون في الفيزياء لهذا العام: لكن كيف يتم دفع كل هذه الطاقة بعيدا عن الثقب الأسود؟ وجد الفريق أن دوران M87 يتباطأ بسبب السحب من خطوط المجال المغناطيسي المتصاعدة التي يتم إنشاؤها بواسطة الأقراص المتراكمة، وهي الحلقات الدوامة من البلازما شديدة الحرارة التي تحيط بأفق الحدث وتتقاطع مع الثقب الأسود. ومع تباطؤ دوران الثقب الأسود يتم إطلاق الطاقة الزائدة في النفاثات. وبالفعل لقد تم توقع ذلك سابقا، ولكن للمرة الأولى رسم الباحثون خريطة دقيقة لكيفية التفاف هذه الخطوط غير المرئية معا باستخدام نماذج حاسوبية جديدة تعتمد على البيانات التي تم جمعها بواسطة Event Horizon Telescope. تظهر النتائج أيضا أنه ليس كل ثقب أسود قد يفقد الطاقة بهذه الطريقة. وأظهر الفريق أن اتجاه المجالات المغناطيسية المتصاعدة والتي يحدد الطريقة التي يتم بها توجيه الطاقة. ووجد الفريق أنه إذا كانت الحقول المحيطة بثقب أسود آخر تلتف في الاتجاه المعاكس، فسيتم إرسال الطاقة مرة أخرى نحو أفق الحدث ويلتهمها ذلك الثقب الأسود. ومع ذلك على الرغم من أن النموذج الجديد يتطابق بشكل جيد مع ملاحظات النفاثات، إلا أن الفريق لا يستطيع استبعاد أن شيئا آخر مثل مصدر آخر غير معروف للبلازما الدوارة قد يزود النفاثات بالطاقة بدلا من ذلك. لذا في الوقت الحالي لا يزال اللغز دون حل من الناحية الفنية. قال الباحث الرئيسي لوبساسكا: أعتقد أنه من المحتمل جدا أن يكون الثقب الأسود هو مصدر الطاقة للطائرة، لكننا لا نستطيع إثبات ذلك حتى الآن. ومع كل هذا يأمل الفريق أن تساعد الملاحظات المستقبلية من تلسكوبات الجيل التالي في إثبات اكتشافهم، وبما لا يدع أي مجال للشك. ما هي الحيوانات التي يمكنها التعرف على نفسها في المرآة؟ بدأت الأبحاث حول ما إذا كانت الحيوانات تستطيع التعرف على نفسها في المرآة في عام 1970، ومنذ ذلك الحين لم ينجح في الاختبار سوى عدد قليل من الأنواع، في حين أننا النوع الوحيد الذي يفحص انعكاساته في المرآة كل يوم، إلا أننا لسنا الوحيدين الذين يتعرفون على أنفسهم في الأسطح العاكسة. لقد اختبر العلماء التعرف على المرآة في مجموعة واسعة من الأنواع، بدءا من الأبحاث التي أجريت على الشمبانزي، وقد تم فحص حيوانات تتراوح من أنواع النمل إلى أسماك شيطان البحر إلى الببغاوات الرمادية الأفريقية، كل ذلك بحثا عن علامات الوعي الذاتي. عندما تأتي مع المرآة فحفنة صغيرة تدرك أنهم ينظرون إلى أنفسهم، كثيرون لا يفعلون ذلك، وقد أظهر عدد منهم سلوكيات غير حاسمة دفعت الباحثين إلى مناقشة فائدة الاختبار وكيف يساعد العلماء على فهم الإدراك الحيواني. قال فرانس ديوال عالم رئيسيات في جامعة إمري إن العديد من الحيوانات لا ينجح في الاختبار. أجرى ديوال اختبارات الوعي الذاتي على القرود الكبوشية لكنها باءت بالفشل، يقول إنها بحاجة إلى إجراء فحص ذاتي للعلامة المرئية أمام المرآة دون أي تدريب أو مكافآت. يجب أن يكون الأمر عفويا، فمعظم الادعاءات في الأدبيات العلمية لا تتناسب وهذا الوصف. إذن ما هي الحيوانات التي استطاعت بالفعل اجتياز الاختبار؟ في تجارب الشمبانزي التي أجريت عام 1970 تم تخدير 4 من قرود شمبانزي ووسمت بصبغة حمراء على وجوهها، وعندما استيقظوا قاموا بفحص المناطق التي تم تحديدها في المرآة، ما يشير إلى فهم أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم. ويعتبر اختبار العلامة الآن الدليل الأكثر قطعية على الوعي الذاتي في المرآة. وقد اجتازت القردة العليا الأخرى الاختبار أيضا، تعرف إنسان الغاب على نفسه، بل وتعرف على العلامات الموجودة على أجسادهم في دراسة أجريت عام 73. تمت ملاحظة البونوبو وهم يتفقدون مناطق من أجسادهم لم يكونوا ليتمكنوا من رؤيتها باستخدام المرآة في دراسة أجريت عام 1994، وكانت النتائج بالنسبة للغوريلا غير حاسمة. عادة ما تنظر القرود إلى انعكاساتها على أنها حيوان آخر، على الرغم من أن سلسلة من الدراسات المثيرة للجدل أظهرت أن بعض الأنواع يمكنها التعرف على نفسها بعد أنظمة تدريب مكثفة، وقد كان هذا صحيحا بالنسبة للحيوانات الأخرى أيضا، مما يلقي بظلال من الشك على الآثار المترتبة على تلك الدراسات. هل تلغي عملية التدريب هذه نتائج اختبار المرآة للأنواع التي تتطلب ذلك؟ تتساءل إلين أدونغو عالمة النفس المعرفي في جامعة كارديف البريطانية والتي درست التعلم في الحمام. يشير منتقد الاختبارات التي تستخدم التمارين التدريبية إلى أن مثل هذا السلوك المكتسب ليس دليلا موثوقا على الوعي الذاتي. وكان الحيوان الثدي الأرضي الوحيد الذي اجتاز الاختبار بشكل مقنع هو الفيل الآسيوي إليفس ماكسيموس في حديقته حيوان برونكس. تشير الدراسات التي أجريت على الدلافين إلى أنها تستطيع أيضا تمييز انعكاساتها، ودراسة أجريت عام 95 باستخدام الفيديو بدلا من المرايا، ودراسة أجريت عام 2001 استخدمت المرايا، يشيران إلى أن الدلافين تستخدم صورها لفحص العلامات الموجودة على أجسادها. في عام 2008 وجد الباحثون الذين يدرسون طائر العقعق الأوراسي أول دليل على أن غير الثدييات كانت قادرة على التعرف على نفسها في المرآة. لقد اجتاز الحمام أيضا الاختبار، ولكن فقط بعد فترة صارمة من التكييف. وفي عام 2022 أظهرت طيور البطريق الدلي البرية علامات الوعي الذاتي في المرآة أيضا. حقيقة أن هذه الكائنات التي يفترض أنها أكثر بدائية اجتازت اختبار المرآة، في حين فشلت بعض الحيوانات غير البشرية الأكثر ذكاء أصبحت موضع تساؤل. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التحقيقات تظهر إحساسا حقيقيا بالذات بالمعنى الإنساني، أم أنها تشير ببساطة إلى وعي جسدي ما متطور. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.